بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقوله من لبس ثوبا جديدا. السنة في حق من لبس ثوبا جديدا أن يحمد الله الذي كساه إياه ويسره له، وأن يدعوه سبحانه أن يرزقه خير هذا الكساء ويعيذه من شره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي. قوله إذا استجد ثوبا سماه باسمه، أي لبس ثوبا جديدا سماه باسمه، أي يقول: اللهم إني أسألك خير هذا الثوب، أو خير هذه العمامة، أو خير هذا القميص، ونحو ذلك. قوله اللهم لك الحمد أنت كسوتني، يستشعر منة الله عليه حامدا له سبحانه أن كساه هذا الثوب، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وفي الحديث القدسي: كلكم راع إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قوله أسألك من خيره وخير ما صنع له، من أعظم خيره أنه يستر عورة الإنسان ويواري سوءته ويجمل هيئته ويحسن مظهره. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. قوله وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، من شره أن يلبس على وجه الأشر والكبر والتعالي. ولهذا فإن من لا يزين باطنه بتقوى الله جل وعلا لا تنفعه الزينة الظاهرة، ولهذا قال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. ما يقوله إذا رأى على صاحبه ثوبا جديدا. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. رواه البخاري. هذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وطيب معاشرته. راطنها بالحبشية لأنها كانت مع والديها في الحبشة وتعلمت قليلا من لسانهم، فآنسها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها بالحبشية: سنة سنة، أي حسنة حسنة. فمن السنة إذا لبس الصغير ثوبا جديدا أن يلاطف وأن يشاد بجمال ثوبه وحسنه وطيبه، يقال: ثوبك جميل، لباسك حسن، ونحو ذلك، ملاطفة له ومؤانسة. وجاء في رواية عند الحاكم قال: فراطنها بالحبشية، أي أتى بهذه الكلمة مؤنسا لها، لأنها عندها بعض الكلمات تعرفها من اللغة الحبشية. وهذا أيضا فيه أن اللهجات الدارجة عند الناس أو اللغات، إذا لقيت شخصا فحدثه بكلمة أو كلمتين من لغته أو لهجته على سبيل المؤانسة له، ترى لها أثرا عليه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كساها ذلك الثوب وألبسها إياه. فعن أم خالد رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم قال ائتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية حسن، رواه البخاري. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، أي زجرني ونهاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد، أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي، أمر بالإبلاء أي البسي إلى أن يصير خلقا باليا، ثم اكتسي خلفه بعد بلائه، والمراد أي تعيشين عمرا يبلى فيه الثوب ثم تكتسين غيره، ثم أيضا تبلينه وتكتسين غيره، ثم ثوبا آخر تبلينه وتكتسين غيره. وهذا التكرار فيه دعاء لها بطول العمر على خير وطاعة لله سبحانه، ولهذا عاشت عمرا رضي الله عنها وأرضاها. وعن أبي نظرة قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، رواه أبو داود. تبلي هذا فيه دعاء له بأن يبقيه الله ويبلى الثوب ويخلفه الله خيرا منه، وهذا دعاء له بطول العمر وبالبقاء حتى يبلى الثوب من طول لبس صاحبه له، وبعد بلائه يخلفه الله عز وجل عنه خيرا منه. هذا وإن من نعم الله العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة وأصنافه العديدة، يقول الله تعالى مذكرا بهذه النعمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فبين جل وعلا في هذه الآيات العظيمة نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل، وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. فلا ريب أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه، وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها الشريعة. وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات، فقد بين الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة، وذكر سبحانه في القرآن احتيال الشيطان على الأبوين ووسوسته لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ودخل عليهما في هذا الأمر من طرق خفية وظهر لهما بصورة الناصح الأمين، وحلف لهما على ذلك ودلاهما بغرور، أي أنزلهما عن رتبتهما العلية التي هي البعد عن المعصية إلى الوقوع فيها. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتداركهما الله برحمته ومن عليهما بعفوه فغفر لهما ذلك، كما قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر في طغيانه غير مقلع عن عصيانه، حريص أشد الحرص على إغواء الذرية كما أغوى الأبوين. ولهذا اتجه الخطاب في هذا السياق الكريم إلى الذرية للحذر من هذا المضل الفتان من أن يفتنهم بالوسوسة كما فعل مع الأبوين. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكرهم سبحانه بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر. فاللباس الباطن هو تقوى الله، وهو يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد، وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويواري به سوءته ويكون جمالا له. ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فحذر سبحانه الذرية من أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم بأن يزين لهم المعصية ويرغبهم فيها، وأخبر سبحانه أن هذا العدو يراهم من حيث لا يرونه. قال مالك ابن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. وإذا كان هذا العدو قد تمكن ببالغ كيده وتوالي وسوسته أن يخرج الأبوين من الجنة، فلأن يتمكن من إيصال شيء من هذه الوساوس إلى الذرية من باب أولى. وبهذه اللفتة القوية حذر تعالى بني آدم منه بالاحتراز الدائم من كيده ووسوسته. وختم سبحانه الآية بقوله: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أما المؤمنون فليس له سلطان عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا فبقدر ضعف الإيمان في الإنسان يكون نفوذ الشيطان إليه. ثم إنه تبارك وتعالى خاطب بني آدم خطابا آخر في هذا السياق له تعلق باللباس، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقوله من لبس ثوبا جديدا. السنة في حق من لبس ثوبا جديدا أن يحمد الله الذي كساه إياه ويسره له، وأن يدعوه سبحانه أن يرزقه خير هذا الكساء ويعيذه من شره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي. قوله إذا استجد ثوبا سماه باسمه، أي لبس ثوبا جديدا سماه باسمه، أي يقول: اللهم إني أسألك خير هذا الثوب، أو خير هذه العمامة، أو خير هذا القميص، ونحو ذلك. قوله اللهم لك الحمد أنت كسوتني، يستشعر منة الله عليه حامدا له سبحانه أن كساه هذا الثوب، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وفي الحديث القدسي: كلكم راع إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قوله أسألك من خيره وخير ما صنع له، من أعظم خيره أنه يستر عورة الإنسان ويواري سوءته ويجمل هيئته ويحسن مظهره. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. قوله وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، من شره أن يلبس على وجه الأشر والكبر والتعالي. ولهذا فإن من لا يزين باطنه بتقوى الله جل وعلا لا تنفعه الزينة الظاهرة، ولهذا قال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. ما يقوله إذا رأى على صاحبه ثوبا جديدا. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. رواه البخاري. هذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وطيب معاشرته، راطنها بالحبشية لأنها كانت مع والديها في الحبشة وتعلمت قليلا من لسانهم، فآنسها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها بالحبشية: سنة سنة، أي حسنة حسنة. فمن السنة إذا لبس الصغير ثوبا جديدا أن يلاطف وأن يشاد بجمال ثوبه وحسنه وطيبه، يقال ثوبك جميل، لباسك حسن، ونحو ذلك، ملاطفة له ومؤانسة. وجاء في رواية عند الحاكم قال: فراطنها بالحبشية، أي أتى بهذه الكلمة مؤنسا لها، لأنها عندها بعض الكلمات تعرفها من اللغة الحبشية. وهذا أيضا فيه أن اللهجات الدارجة عند الناس أو اللغات، إذا لقيت شخصا فحدثه بكلمة أو كلمتين من لغته أو لهجته على سبيل المؤانسة له، ترى لها أثرا عليه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كساها ذلك الثوب وألبسها إياه. فعن أم خالد رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سناه، وسناه بالحبشية حسن. رواه البخاري. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، أي زجرني ونهاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. أمر بالإبلاء أي إلبسي إلى أن يصير خالقا باليا ثم اكتسي خلفه بعد بلائه، والمراد أي تعيشين عمرا يبلى فيه الثوب ثم تكتسين غيره، ثم أيضا تبلينه وتكتسين غيره، ثم ثوبا آخر تبلينه وتكتسين غيره. وهذا التكرار فيه دعاء لها بطول العمر على خير وطاعة لله سبحانه، ولهذا عاشت عمرا رضي الله عنها وأرضاها. وعن أبي نظرة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. رواه أبو داود. تبلي هذا فيه دعاء له بأن يبقيه الله ويبلى الثوب ويخلفه الله خيرا منه، وهذا دعاء له بطول العمر وبالبقاء حتى يبلى الثوب من طول لبس صاحبه له، وبعد بلائه يخلفه الله عز وجل عنه خيرا منه. هذا وإن من نعم الله العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة وأصنافه العديدة، يقول الله تعالى مذكرا بهذه النعمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فبين جل وعلا في هذه الآيات العظيمة نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. فلا ريب أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه، وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها الشريعة. وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات، فقد بين الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة، وذكر سبحانه في القرآن احتيال الشيطان على الأبوين ووسوسته لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ودخل عليهما في هذا الأمر من طرق خفية وظهر لهما بصورة الناصح الأمين، وحلف لهما على ذلك ودلاهما بغرور أي أنزلهما عن رتبتهما العلية التي هي البعد عن المعصية إلى الوقوع فيها. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتداركهما الله برحمته ومن عليهما بعفوه فغفر لهما ذلك، كما قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر في طغيانه غير مقلع عن عصيانه حريص أشد الحرص على إغواء الذرية كما أغوى الأبوين. ولهذا اتجه الخطاب في هذا السياق الكريم إلى الذرية للحذر من هذا المضل الفتان من أن يفتنهم بالوسوسة كما فعل مع الأبوين. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكرهم سبحانه بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر. فاللباس الباطن هو تقوى الله، وهو يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد، وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويواري به سوءته ويكون جمالا له. ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فحذر سبحانه الذرية من أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم بأن يزين لهم المعصية ويرغبهم فيها. وأخبر سبحانه أن هذا العدو يراهم من حيث لا يرونه. قال مالك ابن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. وإذا كان هذا العدو قد تمكن ببالغ كيده وتوالي وسوسته أن يخرج الأبوين من الجنة، فلا أن يتمكن من إيصال شيء من هذه الوساوس إلى الذرية من باب أولى. وبهذه اللفتة القوية حذر تعالى بني آدم منه بالاحتراز الدائم من كيده ووسوسته. وختم سبحانه الآية بقوله: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أما المؤمنون فليس له سلطان عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا فبقدر ضعف الإيمان في الإنسان يكون نفوذ الشيطان إليه. ثم إنه تبارك وتعالى خاطب بني آدم خطابا آخر في هذا السياق له تعلق باللباس، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.